الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام بالأمس في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. فنادى، واضح كلمة فنادى، وصلنا إلى هنا يا إخوان. فنادى، واضح أنها الدعاء من مكان بعيد. جيد، الله أقرب إليه من حبل الوريد، وهو يعلم ذلك، وهو نبي رسول من رسل الله سبحانه وتعالى. فنادى نتيجة المكان الذي هو فيه، هو في مأزق الآن، في داخل الحوت، وهو حي بمعجزة في داخل الحوت، وأي ضيق هذا. فنادى في الظلمات، الظلمات جمع، لا يبين القرآن ما هي هذه الظلمات، ولا عندنا نص معتبر يبينها، لكن واضح جدا أنه لا أقل هو في ظلمتين، لا أقل، ظلمة كونه في داخل الحوت، ما عنده مصباح في داخل الحوت، وظلمة كونه في داخل الماء أيضا. وقيل ظلمة الليل، لأن ظلمة ثالثة غير متصورة هنا إلا ظلمة الليل. قلنا ظلمة الماء كونه داخل البحر، بعد شنو نسويها مرتين؟ أو كهف في داخل البحر، هذه ظلمة البحر، بعد ظلمة كونه في داخل الماء، ماء البحر، ظلمة كونه في داخل الحوت، وظلمة الليل. ما في نص قرآني ولا روائي معتبر حول هذا الموضوع، ولا لعله حتى غير معتبر أقوال المفسرين، لكن أنا أريد أن أوجهها، لم أرى من وجهها. فالعلامة الطباطبائي قال قيل ومشى عليها. أقول المبرر للقول بأن الظلمة الثالثة هي ظلمة الليل هو سياق الأمر، بعد غير ظلمة بطن الحوت وظلمة كونه في داخل البحر، سواء في قعر أو في غير قعر، هو في ظلمة في البحر. الظلمة الثالثة المتصورة ظلمة الليل، بعد غير ظلمة الليل. لكن الكلام أنه مع وجود ظلمة وهو كونه في بطن الحوت، بعد لا يفرق عنده بين ليل ونهار، إلا أن يقال بأن المناجات في الليل لها أثر في الاستجابة في جوف الليل، وهذا لا ينكر على المستوى النقلي في الشرعيات. فيكون فنادى في الظلمات ليس إشارة إلى الضيق وأن كل الظلمات ضيق، بل يكون المقصود على هذا التقدير أنه نادى نداء المكروب الذي ضاقت عليه الأمور في بطن الحوت، ولكن جاء بتعبير جامع يبين الحال الذي هو فيه والوقت الذي عادة يكون الإنسان فيه أقرب إلى الله لاستجابة دعائه، وهو جوف الليل. هذا محتمل، لا أحتمها، ويمكن أن يكون المقصود من الظلمات نظير الآية في ظلمات ثلاث، مع عدم حصرها هنا بالثلاث، هو عملان في معدة الحوت، المفروض في بطن الحوت، سماء دي، يمكن الله خالق خزان خاص في ذلك الحوت حتى يودع فيه نبي الله، وهذا فوقه طبقات من لحمه وجلده وإلى ما هنالك الحوت، مضافا إلى أنه في داخل الماء، وقد يكون أيضا في ظلمة في داخل الماء، فحيث أنه في ظلمات عديدة إذا أردنا أن نعددها، يكفي لإبراز الواقع الذي هو فيه أنه في الظلمات، ظلمات مادية مو معنوية كما هو واضح بلا شك ولا ريب. لماذا ليست معنوية؟
لأنها
كيف يعني ظلمات معنوية؟ هو ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى.
ما صدر منه يعتبر
ظلم. لا، نادى فيه في ظرف.
هذا يعني ظرف نقول الآن هو، الآن هو بما صدر منه مستمر إلى هذه.
مستمر كيف مستمر؟
يعني ما صدر منه.
ما صدر منه لا يجعله في ظلمات من حيث على المستوى المعنوي، ولا يرى نفسه مقصرا في جنب الله، ولم يعمل عملا يعد بحسب تشخيصه لتكليفه فيه أي تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى مقامه هو ما فعل خلاف التكليف، كل الذي فعله أنه شخص تكليفه على مستوى الأولى اشتباها، لا أنه شخص الأولى وخلفه أيضا حتى المقدار ما فعله. هو هو اعتقد أن خروجه صلاح فخرج، هذا الذي فعله، أكثر من هذا ما فعل. ثم ظاهر في أن مناداته في داخل ظلمات، هذه الظلمات ظلمات متعددة وإطلاقها يقتضي كثرتها، لعله أكثر من ثلاثة أيضا. فبحسب الظاهر المراد من وبإجماع المفسرين هذا المعنى، المراد من الظلمات الواقع الذي كان فيه، لكن تفسير الواقع الذي كان فيه هل ظلمة الحوت وداخل الماء والليل أم أمور أخرى، متفق على أنها ظلمات مادية، لا كلام في هذا المعنى حتى على مستوى الروايات، وإن لم يبين المراد من الظلمات بشكل واضح. شوفوا، نادى في الظلمات، في الظلمات وين متعلقة يا شيخنا؟ متعلقة بنادى بعد.
ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر.
بالي
هذا قد يقال انه ظلم.
لا، ليش ظلم؟ ليش ظلم؟ اذا ظلم بالمعنى العام الاعم، حتى من اوقع نفسه في ظلمات مادية كما فعل آدم عليه السلام فأشقى نفسه، وهذا ما في أي مؤاخذة تشريعية. إذا كان المقصود هذا المعنى، هذا ما في أي مؤاخذة تشريعية، وهو الذي لا يفعل خلاف الأولى حتى بمستوى من مستوياته. فإن فعل ولو عن قصور في تعليم من الله له، سببه أنه لم يعلم شيئا في هذا المجال، كالذي تحرك حركة كتحرك الصبي حركة خاطئة لم يتعلم صوابها بعد، هذا ليس ظلما على المستوى المعنوي، يوجد له آثار وضعية. نعم، إذا حرك يده باتجاه النار تقع في النار بعد، شو يسوي؟ فيصيبه لهبها وشررها، هذا ليس ظلما معنويا. واضح جدا، نادى في الظلمات، بيان الظرف لندائه، وين كان ندائه؟ وهو في الظلمات. والظرفية تحمل على الظرفية المادية، إلا أن يأتي ما يصرف، هنا العكس موجود. فنادى في الظلمات، ماذا كان ندائه؟ أن لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد، لا يلتجأ إلا إليك، لا يتوله إلا إليك، لا يرجع إلا إليك، أن لا إله إلا أنت، إني سبحانك أنزهك يا ربي عن كل نقص، أو أنزهك عن أن يكون هنالك من يتوله إليه غيرك، إني كنت من الظالمين. إني واضح تأكيد، كنت بأي شيء؟ كنت، كنت بفعل الذي فعلته من الظالمين، حكمت على نفسي بأي شيء؟ بالظلم. طب هل هذا يعني أنه عصى الله سبحانه وتعالى؟ الظلم في القرآن الكريم أطلق على المعصية، صحيح، أطلق على الكفر، وأطلق على المعصية، وأطلق على كل من أوقع نفسه فيما لم يكن ينبغي له أن يوقع نفسه فيه بأي سبب كان، وهو أوقع نفسه فيما لم يكن ينبغي أن يوقع نفسه فيه نتيجة اعتقاده من مقدمات لم تكن تامة بأنه كان من المناسب له أن يفعل ذلك. بالي موجود لكن الآن ما أحضرت فعلا. العلامة عند تعليق هنا لا بأس أن ننظر في كلامه. اعتراف بالظلم هذا اللي أنا البارحة اشتشت لكم فيه، من حيث إنه أتى بعمل كان يمثل الظلم وإن لم يكن ظلما في نفسه، ولا هو عليه السلام قصد به الظلم والمعصية، غير أن ذلك كان تأديبا منه تعالى وتربية لنبيه ليطأ بساط القرب بقدم مبرأة من مشيتها من تمثيل الظلم فضلا عن نفس الظلم، عطفا على الذي نقله في بداية المطلب. وإلا نقول الظلم مجمل في أقصى التقادير، لدينا دليل قطعي وهو دليل عصمة الأنبياء على أن الظلم بمعاني معينة لا يمكن أن يرتكبه نبي من أنبياء الله. يبقى الظلم للنفس بمعنى إيقاعها فيما بفعل المقدمات التي توقعها وتحكم عليها فيما وقعت فيه. جيد، في نقطة مهمة هنا يا إخوان، أنه لا يريد أن يقول، لم يقل يونس بأني أنا أكلني الحوت كجزاء على ظلمي، لا، هو بسياق الطبيعي اكتشف أنه فعل ما لم يكن ينبغي أن يفعل، لا أنه شخص أنه لم يكن ينبغي ومع ذلك فعله، لا، واضح من الآيات أنه شخص أنه هذا ما ينبغي فعله ففعله، ولكن تشخيصه كان خاطئا. هذا المستوى عند المقربين يعد ظلما للنفس، لو أنه تريث، لو أنه انتظر أن يأمره الله بذلك لما كان وقع فيما وقع فيه. مدى يتكلم عن أني أوقعت نفسي في ظلماتي هذا الأمر، لا، أنا بنفس فعلي هذا اكتشفت الآن بدخولي إلى أن جاءه الحوت وابتلعه ما كان مكتشف هذا المعنى قبل أن يساهم، ويقال سوهم لأكثر من مرة ودائما تخرج عليه، اكتشف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيه تربية معينة من خلال إدخاله في بطن الحوت، خصوصا حصل الاكتشاف الكامل بعد أن ابتلعه الحوت وبقي حيا. كل عاقل يعرف أن الحوت إذا ابتلع إنسانا لا يحيا في داخله، فمن الواضح جدا أن هذا يمثل مستوى من مستويات التضييق عليه، وأي تضييق أيضا. فهو قرر حقيقة بأني أنا ما فعلته هو الذي أوقعني فيما وقعت فيه بمضطضى السنة الكونية الإلهية الربانية، لأن هذا الحوت لم يأتي صدفة واتفاقا، إنما جاء بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكان يريد هذا الشخص على وجه التحديد، لا يريد أي واحد في السفينة. ولئن أكل كل من في السفينة وابتلعهم لماتوا جميعا في سبيل أن يدخله نبي الله ويبقى على قيد الحياة كما هو واضح. على هذا الأساس هو يقر على نفسه بأن ما فعله كان ظلما لنفسه.
شيخ، ممكن أن يقع الظلم من غير يعني مع مراعاة المقدمات، يعني مقدمات تامة، وهذا ممكن أن يكون.
نحن نقول مقدمات غير تامة، هو تصورها تامة، المقدمات لم تكن تامة، المقدار لابد من التسليم به، هو كان يتصورها تامة، يعتقد خطأ أنها تامة مقدمات الخروج من قومه، وقد يكون السبب عدم رجوعه أيضا، مو بس خروجه، قد يكون خروجه أقل مؤونة من عدم رجوعه، لأنه خرج وبقي إلى وجهه، لم يرجع، لم يخرج بأمر من الله سبحانه وتعالى، دعا عليهم وبعد الدعاء خرج حتى ينزل العذاب. في حسب بعض الروايات أنه اكتشف هو أن العذاب قد كشف عنهم، ولكنه مع ذلك لم يعد. ما عندنا دليل قطعي على هذا المعنى. ينقل لا ها ما في روايات معتبرة أبدا. الروايات ما اهتمت بالقصة بقدر ما اهتمت ببيان تنزيهه عن هذا الأمر. وسأقرأ بعض الروايات الآن إن شاء الله. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. واضح، هذا كله واضح. المهم ذيل الآية المباركة: وكذلك ننجي المؤمنين. من دعانا بتوجه وإخلاص وكان قد أحيط به، فالله سبحانه يعد بأنه ينجي المؤمنين. هذا مخص بالأنبياء، وعد لكل المؤمنين أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى مما هم فيه. انتبهوا يا إخوان، النبي يونس عليه السلام ما طلب أي شيء من الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد قرر الإقرار والإذعان والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص في أحلك الظروف. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بأسلوب آخر هو قال لا إله إلا الله سبحانك عن أن يكون هناك إله غيرك إني كنت من الظالمين. أكثر من هذا ما قال. ما قال يا ربي طلعني من بطن الحوت، يا ربي كذا، يا ربي كذا، فقط وفقط. هذه الله سبحانه وتعالى سجلها له دعاء فرتب عليها نجاته: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خل أقرأ الروايتين شوفوا. ها لا لا لا، هو هذا ما قاله كلامه. الله سبحانه وتعالى ما ذكر أي كلمة فيها توبيخ إلا قضية الأمر النبي صلى الله عليه وآله، وهي شوفوا القرآن الكريم قص القصة بشكل طبيعي. أول مرة إذ أبق إلى الفلك المشحون، أول مرة إن يونس لمن المرسلين، وبعد ذلك بدأ بالقصة: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المنحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قلنا فيها كرامة عظيمة هذه لنبي الله أنه يلبث في بطنه، مقتضى الطبيعة أنه لا يلبث في بطنه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. طيب، في سورة الأنبياء هذا الذي هو محل كلامنا: فاصبر لحكم ربك، في سورة نون والقلم، ولا تكن كصاحب الحوت. الخطاب لمن؟ للنبي. إذ نادى وهو مكظوم، هو أوقع نفسه في هذا الكظم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن تداركته النعمة، وقع منه شيء كان مقتضيا، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طيب،
شيخنا أقول لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني لولا هذه النعمة كان يصدق عليه، يعني يكون مذموم.
لولا أن تداركه نعمة من ربه، نعم لكان مذموم. النعمة يمكن أن تكون إبقاؤه حيا طبعا. هو يا أخي المقدار أنه هو فعل عملا خطأ، أخطأ خطأ، هذا ما في شك، هذا مسلم. أي يذم الإنسان على خطأ لم يكن ينبغي أن يصدر منه، كان ينبغي أن يكون أصبر من هذا وأكثر عزما من هذا، لكن هذا ما ينافي أصل العصمة، ينافي كمال العصمة. أي صحيح، ينافي الكمال، لكن أصل العصمة لا ينافيها بوجه من الوجوه. وتفاوت المعصومين في العصمة مسلم لا شك فيه. نحن لا نريد أن نقول بأن المعصومين كلهم على مرتبة واحدة، هذا المقدار مسلم ما في شك، وذم كل إنسان بحسبه. الآن أنت الأب يذم ابنه في عائلة متدينة إذا لم يستيقظ لصلاة الصبح، أو إذا سهر بالليل فتسبب هذا في أن ينام عن صلاة الصبح، مع أنه هذا في إنسان عادي، وهذا لمجرد مزيد من الاهتمام بالشريعة، وإلا ابنه لم يفعل حراما. جيد، المحل اللي في الشواهد في تفسير البرهان رقم الرواية 7184. ها لا بس سند مو صحيح، أكثرها مو ماشي. ابن بابوي: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرش قال حدثني أبي عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن علي بن محمد بن الجهم. هذا السند، أما علي بن محمد بن الجهم أحسنت، وأما حمدان بن سليمان النيسابوري مجهول الحال، وكذلك والد تميم بن عبد الله بن تميم القرش، بل هو عامي بحسب الظاهر أيضا. وتميم يمكن أن يحسن حاله باعتباره من مشايخ الصدوق الذين أكثر الرواية عنهم، ولا ما لا توفيق أيضا خاص. هذه الرواية هي جزء من الرواية المشهورة مجلس الرضا عليه السلام، عن الرضا عليه السلام فيما سأله المأمون عن عصمة يونس، قال الرضا عليه السلام: ذلك يونس بن متى عليه السلام ذهب مغاضبا لقومه، فظن بمعنى استيقن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه رزقه، ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق وقتر. فنادى في الظلمات، أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. أنا ما قلت ما موجود في الروايات، قلت ما موجود في رواية معتبرة، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لتركي مثل هذه العبادة. شوفوا هذا الذيل جديد عليكم، لتركه مثل هذه العبادة الخالصة وهو في بطن الحوت عندما كان خارج. يعني ما يريد يقول إني كنت من الظالمين بخروجي من قومي، خلاف الظاهر جدا بالقياس مع الآية، لتركي مثل هذه العبادة الخالصة التي أعبدها الآن في بطن الحوت عندما كنت في خارج بطن الحوت. مو ما كان عابدا، كان عابدا، لكن مستوى عبادته الآن أرقى من ذلك المستوى، محتمل على كل حال، لكن خلاف الظاهر. لو كانت رواية معتبرة كان يمكن البناء. قد فرغتني لها في بطن الحوت فاستجاب الله له، فاستجاب الله له. طيب يا إخوان، إذا كان هكذا استجاب الله له ماذا؟ إذا هو دا يقول لله عز وجل هذا شاكر لله ويقول إني كنت من الظالمين لأني ما كنت أعبد مثل هذه العبادة هنا، إذا ما عندي طلب أن أخرج، بالعكس عندي طلب البقاء حتى أبقى في هذا الظرف الذي يؤهلني للعبادة التامة الكاملة. وقال تعالى: فلولا أن كان من المسبحين، أو أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فقال له المأمون: لله درك يا أبا الحسن. طيب، الرواية 136 في عيون أخبار الرضا عليه السلام، والإسناد ينتهي إلى أبي السلط الهروي هذه المرة، وهو أيضا غير معتبر. قال: لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليه السلام إلى أن حكى قوله عليه السلام. وأما قوله: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، إنما ظن بمعنى استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه، يقدر بمعنى التقدير. ألا تسمع قول الله عز وجل: وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ولو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. هذا أشرنا إليها بالأمس بشكل واضح، لا تتأتى من إنسان عادي، هو الاعتقاد بعموم قدرة الله سبحانه وتعالى من شرائط أصل الاعتقاد الحق في المؤمن العادي. من لا يعتقد هذا الاعتقاد فهو غير موحد بالمعنى العقدي، غير موحد لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني كفره. فالخلاصة يا إخوان، الخلاصة أن هذا من الموارد القطعية في القرآن الكريم التي تدل بأن بعض الأنبياء يقعون في مخالفة الأولى. ولكن أرجو أن تنتبهوا لها النكتة اللي البارحة أكدت عليها وهذا اليوم، بمعنى خلاف الأولى على مستوى التشخيص، لا أنه يعلم أنه خلاف الأولى ومع ذلك فعله، فإنما حصل هنا كان من خلال أنه اعتقد أن عليه أن يفعل ذلك بمقتضى مقدمات ناقصة. لو تريث وتأمل في المقدمات أكثر وكذا لما وقع فيما وقع فيه من ظلم نفسه والضيق الذي وقع فيه بهذا المعنى. وهذا المعنى موجود في آدم، موجود هذا المعنى في نوح، موجود إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فإنه اعتقد أن وعد الله سبحانه وتعالى بأنه لا ينجي أنه وأهله إلا امرأته، أن الولد مشمول لهذه الآية المباركة بهذا المقدار. وهذا المقدار لا يخل ولا يضر بعصمة الأنبياء، نعم يدل أن كمال العصمة الكامل الذي نعتقد بوجوده في محمد وآل محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام غير موجود في بقية الأنبياء. وهذا في الجملة يكاد يكون يا إخوان من ضروريات مذهبنا إن لم أقل ديننا، نتيجة كثرة الروايات التي تبين تفاوت الأنبياء في العلم والعمل، بل وتنصيص القرآن الكريم على هذا المعنى. والمنتهى التفاوت فيه يعود إلى التفاوت في المبادئ، وهو كمال النفوس بما فيه من كمال العلم الذي هو مقدم للعمل، لأن هذا العلم الذي يفاض على الأنبياء هو نتيجة كمال أرضية هذا العلم، كمال النفوس وخلوص النفوس. ولا شك ولا ريب أن ما عند محمد وآله صلى الله عليه وآله غير موجود عند غيرهم، تفصيله ليس محل كلامنا فعلا. بعد هذا ننتهي إلى وزكريا، غدا إن شاء الله نحاول ننهي قضية زكريا وقضية مريم عليهما أفضل الصلاة والسلام بعد الصلاة على نبينا وآله. شنو؟